اليوم نحاول أن ننهي المقطع مع هذه السورة العظيمة سورة القصص. وتعلمون أننا منذ بدء الفصل يعني فصلان يعني من قبل رمضان ونحن مع هذه الآيات، ولا أكتمكم أنني اضطررت إلى أن أتجاوز وأختصر، وإلا ربما لم نستطع أن نصل إلى هذا. قد يستغرب البعض بعض الأخوان يقول إذا كنت في سورة القصص لم تنتهي إلا من 3 صفحات وزياد وقليل، متى تنتهي من السورة؟ أقول العبرة ليست بالوقت أو الكم، العبرة بالكيف. ولذلك بعض المفسرين كابن عاشور بقي يفسر كتاب التحرير والتنوير 50 عاما، ما انتهى من الكتاب إلا بعد 50 سنة، ولكنه كتاب عظيم خاصة فيما يتعلق باللغة والبلاغة والاستنباطات. جانب العقدي الشيخ ليس متخصصا، وقد يكون وافق في بعض مسائله المذهب الأشاعرة، وعليه هناك دراسة للشيخ عبد الله الريس حفظه الله وفرج كربته حول كتاب التحرير والتنوير، جميلة جدا، أخذ بها رسالة الماجستير بين فيها، لكنه كتاب يبقى كتاب عظيم. أنصح باقتناء هذا الكتاب، ومؤلفه جلس قرابة 50 سنة وهو يؤلفه، فالعبرة ليست بطول الوقت. ومع ذلك فإننا وإن كنا لم نأخذ إلا آيات فقد اختصرنا في كثير من المواطن. اليوم أكمل حتى ننهي هذا المقطع في قصة صاحب مدين. أولا نرجع قليلا، نقول موسى عليه السلام لما قال له الرجل الذي جاء يسعى إن الملأ يعتمون بك ليقتلك فخرج إني لك من الناصحين، قال فخرج منها خائفا يترقب، ثم دعا الله جل وعلا أن يهديه، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهداه الله سبحانه وتعالى سواء السبيل. قالوا لأن موسى لم يكن وقتها يعرف الطريق، إنما توجه واستعان بالله جل وعلا وأخذ بالأسباب وبدأ يسأل، فببركة هذا الدعاء وفقه الله إلى أن قاده إلى مدين. هذه الأيام التي نعيش فيها في هذا الفتن من أحوج ما نحتاج إلى الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. لأنني ألحظ من الأسئلة ومن الواقع أن عند البعض شبه في الواقع الذي يجري، بينما قلت مرارا إن والحمد لله عند كثير من العلماء والمشايخ وطلاب العلم وأمثالكم ليس هناك أي شك مشكلة، الحق أبلج واضح سواء هنا أو هناك، لست أتحدث عن طرف واحد. لكن الذي عنده شبهة فأقول ليأخذ بهذا الدعاء، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، اهدنا الصراط المستقيم، يدع على الله جل وعلا بأن يهديه في دعاء الصباح والمساء، وإذا علم الله جل وعلا صدقه أجاب دعاه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاءني شاب من الشباب وقال لي عندي مشكلة في الأوضاع على الأحداث المعاصرة، ثم أقسم بالله أنه يبحث عن الحق وأنه لا يريد إلا الحق، لا هوى ولا تعصب. قلت له جازما، والله إن كنت تبحث عن الحق صادقا لا يهدينك الله إلى الحق، لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا علم الله أنك صادق وأخذت بالأسباب، ليس صادق جالس، وأخذت بالأسباب الشرعية ليهدينك الله إلى الحق. هذه سنة متبعة، بل سنة كونية، لكن المهم أن تكون صادق، ما تأتي بخلفية مسبقة تريد أن تطوع الأدلة لما في رأسك، لا، هذا غير جاد. بعض الناس ينتهي من المسألة ويحررها ثم يذهب إلى القرآن والسنة يبحث عن الأدلة التي توافق ما ذهب إليه، هذا غير جاد، هذا تطويع للنصوص. لكن أن تقف أمام النص أمام الكتاب والسنة صادقا، إذا علم الله صدقك وإخلاصك وجهدك لا يهدينك الله. الذي هدى سلمان عليه السلام رضي الله عنه كان فارسيا مشركا، أبوه من سدنة النار، ثم لما بحث عن الحق يذهب إلى النصارى ويتنصر، ثم يبحث عن الحق حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر باليهود وأصبح أجيرا ليهودي، مر بجميع هذه الأشياء حتى هداه الله وأطال الله في عمره وبارك فيه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الدين أو الإسلام في الثريا لناله رجال من هؤلاء كما ورد في بعض الأحاديث. إذا علم الله صدق الإنسان دله، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه الله إلى سواء السبيل الحسي والمعنوي. أيضا القصة هذه أيها الأحبة التي أخذناها في الأسبوع الماضي فيها أحكام شرعية كثيرة وأحكام فقه، ولذلك أيضا أنا ألحظ أن في تقصير في العناية بفقه الكتاب، هناك عناية بفقه السنة لكن في تقصير بفقه القرآن، مع أن المفسرين رحمهم الله ألفوا المجلدات في أحكام القرآن، ومن أفضلها كتاب الإمام القرطبي أحكام القرآن وغيرها كالجصاص وابن عربي، لكن من أشملها وأكملها يعتبر كتاب القرطبي الذي يجب ألا تخلو مكتبة طالب علمه، لأنه يقف مع كل آية ويستخرج ما فيها من أحكام. فوقتنا اليوم ستركز على بعض الأحكام التي وردت في قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين. وقبل أن نتجاوزها أقول القول الراجح أن صاحب مدين ليس هو شعيب النبي، اختلف المفسرون في ذلك، فقيل إن الذي ذهب إليه موسى هو شعيب النبي، وكثير من المفسرين قال بذلك، لكن بعض المفسرين قالوا الصحيح أنه ليس بشعيب النبي، إنما صاحب مدين كان من أتباع على ملة الإسلام، وقد يكون من أتباع شعيب أو غيره. من أجمل ما أعجبني في الاستنباط كلام ابن سعدي، يقول يرجح أن صاحب مدين ليس هو شعيب. لماذا؟ استنباط جميل، وهذا تدل على منهجية الشيخ السعدي رحمه الله وعقلية المتفتحة الواعية العجيبة، فكتابه الحقيقة عجيب. ولذلك مرة أخرى أنصح بهذا الكتاب تفسير الشيخ ابن سعدي، تفسير رحيم المنان، يقول الدليل على أن صاحب مدين ليس هو شعيب النبي لأن الله قد أهلك قومه الذين كفروا فلم يبق إلا المؤمنون. إذن هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بشعيب هل يليق بهم أن يسقوا أغنامهم ويتركون بنات النبي ينتظر، وقد هداهم الله جل وعلا على يد شعيب؟ لا يليق، هذا ظن سيء بقوم شعيب عليه السلام. استنباط صحيح، قال لأنه لو كانوا هم، لأن الكفار ماتوا أهلكهم الله في يوم الظلة كما تعلمون، أهلكهم الله بعذاب أليم، بقي المؤمنون. لو قلنا إنه شعيب وهؤلاء هم الذين آمنوا على يديه وأنجاهم الله على يديه، هل يليق بهم يسقون أغنامهم وبنات النبي حتى يأتي رجل غريب ويسقي لهما؟ قال هذا لا يليق بهم، مما يدل على أنه ليس شعيب النبي، وهو استنباط وجيه، بالإضافة إلى أنه ليس هناك دليل على أنه شعيب النبي. إذن القول الراجح أن صاحب مدين ليس هو شعيب النبي عليه السلام. من الأحكام، وسأختصر حتى ما أطيل عليكم اليوم ولا نطيل في الأسئلة بإذن الله، جواز خروج المرأة عند الحاجة إذا أمنت الفتنة. فخرجت هاتان الفتاتان لرعي الغنم للحاجة، أبونا شيخ كبير وليس عنده ما ذكر، فيدل على جواز خروج المرأة للحاجة إذا أمنت الفتنة والتزمت بالضوابط الشرعية كما سيأتي. وإذا قال العلماء في كلمة جواز أي أن الأصل هو القرار والخروج هو الاستثناء، وهذا الذي حدث بعد أن جاء موسى عليه السلام لم تخرج، ولما أراد أن يرسل إلى موسى أرسل واحدة ولم يرسل اثنتين، لأن الأصل هو القرار. الحكم الثاني جواز محادثة المرأة للرجل عند الحاجة إذا أمنت الفتنة، مع الاختصار الشديد أي أن يكون الكلام عند الحاجة كما وضحت وبينت في الأسبوع الماضي، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لما ذكر الله جل وعلا فيطمع الذي في قلبه مرض، لما ذكر الله جل وعلا نساء النبي ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فبين أنه يجوز المحادثة لكن لا بد بالضوابط الشرعية. وكانت النساء تأتي وتحادث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون، فنقول إن جواز محادثة الرجل المرأة عند الحاجة بشرط أمن الفتنة والالتزام أيضا بالضابط الشرعي ولا تخضعن بالقول. ثالثا جواز عمل المرأة خارج بيتها إذا ضبطت بالضوابط الشرعية. ليس خروج المرأة خارج بيتها العمل خارج بيت محرم بإطلاق. المحرم إذا كان يصاحبه أمر محرم كالاختلاط أو في غير مجالها أو غير ذلك. أما إذا ضبط بالضوابط الشرعية وقامت الحاجة لذلك كتدريس النساء الآن في المدارس أو وجود طبيبة للنساء أو نحو ذلك من الأعمال التي تخص المرأة فلا حرج فيه. أيضا ذكر العلماء من الأحكام جواز أن يكون الصداق عملا وليس عينا. يجوز إنسان أن يكون يقدم المهر، يكون مهر بنت الرجل أو ولية الرجل ليس لازم مال ولا عين، أن يكون عمل، أن يقول له والدها أريد أن تعمل عندي سنة أو أن تكون موظفا عندي أو غير ذلك من الأعمال، لأنه على أن تأجرني 8 حجج. وهذا هو القول الراجح بأن هذا هو صداقها. أيضا جواز تأخير الصداق، إن يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، ما قال على أن تأجرني على أن أزوجك. ورجح المفسرون أنه زوجه قبل انتهاء المدة، أي زوجه منذ عقد عليها، فيجوز تأخير الصداق ولا حرج فيه إذا كان برضا الطرفين. أيضا جواز تقصيد الصداق 8 حجج. يجوز أن يكون الصداق مقصدا، يعني ليس الصداق خاصة والتقصيد بالسيارات فقط، يجوز حتى يخفف عن بعض الرجال. الآن بعض المهور 150,000 و100,000، أصلا المغالاة في المهور مشكلة، لكن يا ليت إذا حدث شيء من هذا يكون في نوع من التقصيد، يقول أعطني الآن 20,000 والباقي سددها على يسر. ما نعرف هذا الآن بين الناس، ما في إلا شيك ويعتق للناس في كثير من أموره، بينما هذا أجره على 8 حجج، ما دفع له نقد شيء أبدا، أصلا ما دفع شيء نقد. فما أحوجنا إلى التيسير والأخذ بهذه الأحكام. أيضا في قوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قالوا جواز أخذ العوض ولو لم يرد الإنسان أصلا العوض. موسى عليه السلام عندما سقى لهما لم يكن يريد الأجر، بل أراد الإحسان إليهما، فإذا جاءه خير لا حرج أن يأخذه. بعض الناس قد يجد في هذا غضابة، يقول كيف آخذ وأنا لم أريد؟ لا حرج عليك، إن تعففت في شيء وإن أخذت فلا حرج عليك ولا يعتبر فيه غضابة. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وإن كان العلماء ذكروا أن الأجر لا يلزم أن يكون عوض مباشر، قالوا كأجر الطاعات أو غيرها تفضل من الله جل وعلا، كأجر الطاعات فهو تفضل من الله جل وعلا على عبده. أيضا لابد من شروط الولاية، كيف يولى الإنسان؟ قال لابد من شرطين: القوة والأمانة. عند التولية في المهمات لابد من شرطين: القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، ولكنها تتفاضل على حسب الولايات، فبعض الولايات يرجح فيها القوي وبعض الولايات يرجح فيها الأمين. وإلا الأصل هو أن يوجد الشرطان القوة والأمانة، لكن أحيانا قد تجد إنسان قوي ولكن في ضعف أمانة، وإنسان فيه أمانة ولكن في ضعف في القوة، أيهما يقدم؟ ذكر شيخ الإسلام في كتاب السياسة الشرعية، وبالمناسبة أنصح بقراءة هذا الكتاب وتكرار قراءته، السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب عظيم ونحتاج إليه خاصة في هذا الوقت. وبين متى يقدم شرط القوة ومتى يقدم شرط الأمانة، ومتى لا بد من استصحابهما جميعا، والله أعلم. أيضا أمر النكاح للولي وليس للمرأة: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، ما قال أرادت البنت أن تنكحك نفسها. فأمر الولاية وأمر النكاح للولي، ولذلك ورد حديث لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اجتماع إجارة ونكاح في عقد واحد جائز، اختلف العلماء في ذلك، وهو جائز على الراجح، لأنه قال أريد أن أنكحك على أن تأجرني، فهما عقدان في عقد واحد. والصحيح جواز بيع وشرط، كما لو قلت الإنسان على خلاف العلماء الطويل في المسألة وليس هذا وقت التفصيل فيها وترجعون إليها في كتاب البيوع. لو قلت الإنسان أبيعك على هذا البيت على أن تأجرني سنة أو أبقى فيه سنة لا حرج في ذلك، كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر على أن يبقى، اشترط حملانه إلى المدينة، اشترط جابر أن يبقى معه إلى المدينة، فهو بيع وشرط فلا حرج في ذلك. أيضا قال الجواز عقد الإجارة ولم يحدد العمل إذا حدد الوقت، لأنه قال على أن تأجرني 8 حجج ولم يقل له أن ترعى الغنم 8 حجج. قالوا لا مانع أن يأتي إنسان بعامل ويقول أريد الاستئجار، قالوا إما للعمل أو للوقت، لا بد أن يحدد العمل أو يحدد الوقت. إما أن تقول له أنا أريدك عندي عدة سنوات أو في اليوم 8 ساعات وأكلفك حسب العرف بما يطيق، أو أؤجرك أن تبني هذا الجدار أو أن تنقل هذا المتاع، فلا بد من تحديد إما العمل أو الوقت. فإذا حدد أحدهما فلا حرج، لا يلزم أن يحدد جميعا. إذا حدد الوقت، لو قلت للإنسان أنا أريدك يوميا تأتيني في المكتب تكون عند الحاجة، قد أرسلت في مشوار كذا أو في عمل كذا 8 ساعات يوميا، أو تأتي بعامل وتقول تبقى عندي سنة أو هكذا. المهم إما أن يحدد الوقت أو يحدد العمل، ويراعى في ذلك العرف حتى لا يحمله ما لا يطيق. فهو قد حدد له أن تأجرني ولم يحدد له ما هو العمل. بعض العلماء قال إنه معروف العمل بالعرف لأنه ليس عنده عمل إلا رعاية الغنم، والله أعلم. أيضا هل يجوز النكاح بدون إشهاد؟ قال بعض العلماء ليس هناك شهود، والصحيح أنه لا يجوز النكاح إلا بشاهدين. هنا كل ما في الأمر أنه سكت عنه وليس فيه دليل نص أنه ليس هناك شهود، وقيل لا هذا شرع من قبلنا ونسخ بشرعنا، فإن ورد وجوب إشهاد شاهدي عدل عند النكاح. فسواء قلنا هذا أو هذا، سواء قلنا أنه لا دليل في الآية على عدم الإشهاد أو قلنا أنه شرع من قبلنا وبالنسبة لشرعنا فيجب الإشهاد، والله أعلم. أكمال، فإن أتممت 10 فمن عندك. قالوا أتم موسى العقد وزيادة، وهكذا يجب أن يكون العامل وبالذات من الأخيار والصالحين. الآن في مشكلات في نقص العمل، وتشداد الأمر سوءا إذا كان المستأجر المؤجر أو المستأجر أو أحدهما من الأخيار ونقص في العمل. موسى أتم 2 سنين، فيجب على أهل الفضل أن يتموا العمل والزيادة، فهذا هو الأليق بهم كما فعل موسى عليه السلام. في قوله تعالى إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا دعاء عظيم فيه عدة وقفات. هذه الآية فيها عدة وقفات. الوقفة الأولى قال العلماء إن أعظم الدعاء دعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة. الدعاء إما أن يكون دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء العبادة أن لا يكون الطلب مصرحا به. دعاء المسألة عندما تقول يا رب أريد كذا وكذا وتطلب كذا وكذا، هذا دعاء المسألة. أيهما أفضل؟ قال العلماء إن دعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة. ما الدليل على ذلك؟ في قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما فيها دعاء مسألة. وظنني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء، دعاء عبادة ليس فيه نص. قال الله جل وعلا بعدها مباشرة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قالوا لأن دعاء العبادة يتضمن العبادة ومسألة، ولله المثل الأعلى. قالوا لو جاء رجل ودخل على ثري من الأثرياء، ولله المثل الأعلى، وقال أنت رجل كريم، أنت تفك تساعد المعسر، وأنت وأنت، ثم جلس، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ يقول أعطني، واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي، كنا نتوقع في الحديث من سيقول دعاء مباشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد على كل شيء. فعده النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الدعاء: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين يعني في الدعاء لا إله إلا الله، وهو كذلك دعاء يونس. فكذلك هنا موسى قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قالوا هذه الآية حمد وثناء على الله جل وعلا، وهذه فيها معنى دقيق فيه من الأدب عجيب، أبينه لكم بنقيضة. جاء إنسان يقول أهدى هدية لشخص، ولما أهدى له هدية قالوا جزاك الله خير، لكن إذا كنت تريد تهديها لغيري ترى ما عندي مانع أتنازل عنها. الحقيقة امتعض المهدي، المسكين ذاك من حسن نية يعني يقول أخشى أن عنده أزمة وعنده ناس يريد منحرج، أو أراد أن يقول ترى أنا ما بيني وبينك شيء والكلفة مرفوعة، فإذا أردت أن تهديها لشخص آخر ما في مانع، لكن خطأ هذا، يعني أنك مستغن عنها. المفروض إذا أهدالك إنسان هدية حتى لو هي يسيرة، حتى لو ما تحتاج إليها، تقول الله يجزاك خير، جت في أختها كثر خيرك، أصابت محلها. فموسى عليه السلام يقول: يا ربي كل ما أعطيتني جاء وأنا بأشد الحاجة إليه، من إنقاذي عندما كنت صغيرا، ومن إنقاذي في قضية فرعون، وكل الأحداث التي صارت كلها جاءت وأنا بأمس الحاجة إليها. وهو لا ذك من كمال الحمد والثناء، ولذلك أكرمه الله بعد ذلك مباشرة. هذا دعاء من دعاء العبادة: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعض الناس قد يفهم الآية على غير وجهها الصحيحة، أو على غير وجهها الصحيح، كان يقول أن ترى أنا لا زلت بحاجة أو في تقصير، أعوذ بالله، قد يفهم هذا، حاشا أن يقول موسى عليه السلام، لا، يقول جاء وأنا بأمس الحاجة إليه، كل الأفضال التي أفضلت تفضلت بها علي جاءت في وقتها. قال الله جل وعلا: فجاءته إحداهما، الفاء للفورية مباشرة، فحصل له الأمن بعد هذه الآية، وهو أعظم مطلب لموسى في تلك الفترة، وحصل له الشبع، وحصل له الإيواء، وحصل له السكر، وحصل له الزواج مباشرة. كل ما يريد تحقق مباشرة لما ذهب إلى صاحب مدين. فما أحوجنا لهذه الآية أن نكررها في سجودنا: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مهما تعطيني يا رب أنا محتاج إليه. ولذلك ورد أن أيوب عليه السلام لما فتح الله عليه وأزال مرض نزل كالجراد ذهب، وبدأ يأخذ ويحشو في حجره، هذا ثابت في الصحيح، فبين أنه ليس مستغنيا عن فضل الله جل وعلا، مع أنه عنده من الخير العظيم، أنه ليس مستغني عن فضل الله جل وعلا. هكذا يجب أن يكون المسلم محتاجا إلى الله، محتاجا إلى فضله وإلى نعمه، وأن لا يشعر بالاستغناء في يوم واحد. لكن علينا أن نستغني مما عند الناس وما في أيدي الناس، ومع كل أسف كثير من الناس تساهل وعكس المسألة، فهو ليس مستغنيا عما في أيدي الناس. فهذه مسألة تحتاج إطالة، ولكن الوقت يلاحقني وما معي إلا دقيقة ودقيقتان أريد أختم بها. فأقول أيها الأحبة أخيرا: وقفة مع رعي الغنم. موسى رعى الغنم حتى انتهت مدته، ثم جاء بعدها فلما قضى الأجل وصار بأهله. رعي الغنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. أحبة الكرام، أيها الشباب، أختم هذه الوقفة فأقول حول رعي الغنم: في أول القصة يقول الله جل وعلا: طاسين ميم تلك، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على فرعون وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ماذا حدث بعد ذلك؟ خسف فرعون، جاءت صاعقة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وتبدأ القضية. العجيب، وموسى مستحق للهلاك، والظلم والطغيان ينتشر في الأرض على يد فرعون، ونوع قل أن نتكرر مثله في التاريخ، هذا الذي يريد أن يرسله الله ويكون هلاك فرعون على يديه، يذهب يرعى الغنم 10 سنوات وما ضاع منها يوم واحد إلا وهو في علم الله في مكانه. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، وجئت على قدري يا موسى، جاء على قدر الله جل وعلا، يعني ما ضاع يوم واحد. الشباب يأتوننا الآن ونناقشهم ببعض الأحداث، يقول نصبر على الواقع، أما ترى الظلم، أما ترى سبحان الله. تأملوا في سورة القصص، وموسى يرسله الله ويبقى 10 سنوات ويقول الله بعد ذلك وجئت على قدري يا موسى، جئت في اليوم المحدد لا قبله ولا بعده، لأن في رعي الغنم استعداد على الصبر والتحمل والرحمة والتفقد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال أنا رعيت الغنم على قرارين لأهل مكة، لأن رعي الغنم يختلف عن رعي الجمال ويختلف عن رعي أي نوع من البهائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الحجاز أنهم أهل الوبر، أهل الغنم فيهم السكينة، وأهل المشرق أهل الإبل فيهم شدة وغلظة وجفاء، فالبهائم تأثر في أصحابها. فلذلك رعي الغنم الذي جربه فعلا يدرك هذه الحقيقة، يكون صاحب سكينة ويكون ليست فيه عجلة، يكون فيه رحمة، ينظر كيف تعطف على أولادها، يحاول أن يجمعها، لأن لا تسير الإبل غالبا تسير متفرقة بينما الغنم تسير مجتمعة، والقائد يحتاج إلى أن يجمع الناس لا يفرق الناس، يحتاج يكتسب صفات عظيمة جدا. وموسى عليه السلام وهو يعد للقيادة يبقى 10 سنوات يرعى الغنم، ما ضاع منها يوم واحد إلا وهو في مكانه كما بين الله جل وعلا. فلماذا الاستعجال؟ لماذا ما يحدث بعيدا عن هدي الكتاب والسنة؟ لماذا نحمل أنفسنا ونكلف أنفسنا ما لم يكلفنا الله به؟ إن في هذه القصة التي عشنا معها في هذين الفصلين عبر ودروس ما أحوجنا إليها والله بخاصة في هذه الأحوال. وكأن هذه الآيات في قصة موسى نزلت في الأحداث التي نعيشها، ووقفت معها في قصة قبل قتل القبطي وفي غيرها، فكأنها نزلت وهو فعلا القرآن نزل ليعمل به إلى يوم القيامة، تنزيل من حكيم حميد. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى القرآن، إلى التفكر في آيات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعودوا إلى القرآن تجدون فيه السعادة، تجدون فيه العلم، تجدون فيه الأنس، تجدون فيه عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة فيه هو النور وهو الهداية، لكن لمن ألقى السمع وهو شهيد. هذه الوقفات التي وقفناها أسأل الله أن يبارك لنا فيها وأن يعيننا على إخراجها، وإن شاء الله إن مد الله في أعمالنا نواصل في الفصل القادم مع بقية هذه الآيات، وبعد الصلاة إن شاء الله من تتيسر له ظروف ونبقى مع بعض الأسئلة التي نسلتكم. هذا صاحب سيارة 993 عين قافها كامري، يقول أحد الأخوان قد أغلق علي سيارة وأنا عندي موعد، نطلب من صاحب السيارة 993 عين قافها أن يخرج سيارة كامري حتى لا يسد على أخوانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.